أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أهل الذكر وأبدأ كعادتي بمسألة فقهية خلافية بين أهل العلم ونرى الراجح فيها بإذن الله رب العالمين مسألة الليلة هي في حكم وقوع الطلاق في الحيض لماذا اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق في الحيض اختلفوا لأن الحديث العمدة في وقوع الطلاق في الحيض هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما له روايات متعددة مما جعل الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله يقول حتى كادت أن تكون اضطرابا من كثرة الروايات والزيادات التي فيها والاختلافات التي فيها كما سنرى بإذن الله رب العالمين ثم أيضا منهم من قال هل الشروط التي في الطلاق السني وأنا ذكرت قبل ذلك أن الطلاق السني هو موافق للقرآن والسنة هل هي شروط صحة أم هي شروط كمال من قال إنها شروط صحة قال بعدم وقوع الطلاق في الحيض ومن قال بأنها شروط كمال قال بوقوع الطلاق في الحيض وسنرى أدلة الفريقين فريق الذي يرى أن الطلاق في الحيض واقع والفريق الذي يرى أن الطلاق في الحيض غير واقع ونستعرض أدلة هؤلاء والرد على هذه الأدلة أولا الجمهور على أن الطلاق في الحيض واقع كما ذكرت في مسألة الحلقة السابقة أن الجمهور على أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا كذلك في مسألة الليلة الجمهور يرون أن الطلاق في الحيض واقع وتعالوا نستعرض أدلة الجمهور في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأنا ذكرت أنه الحديث العمدة في الباب لما طلق امرأته وهي حائض قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه مره فليراجعها قال المراجعة لا تكون إلا بعد طلاق وبالتالي فقد احتسبت هذه الطلقة وأجيب عن ذلك أن الأمر بالمراجعة لا يستلزم منه وقوع الطلاق حديث ابن عمر هذا متفق عليه وله زيادات كثيرة في كتب الحديث دليل الجمهور الثاني أن أنس بن سيرين سأل ابن عمر رضي الله عنهما: تحتسب؟ أي هذه الطلقة التي طلقت فيها زوجاتك وهي تحتسب؟ قال ابن عمر: فمه. هذا متفق عليه أيضا. فمه، فمه أصله فما أصلها فما، أي إنكار، هو ينكر، يعني الإجابة باستفهام أيضا. فأي فما يكون إن لم تحتسب أو للزجر أو كف عن هذا الكلام، كف عن هذا الكلام فإنه لابد من وقوع الطلقات، تحمل على هذا تحمل وتحمل على ذاك. دليل، الدليل الثالث عن يونس بن جبير أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما: أفتعتد بتلك التطليقة؟ يعني تحتسب. قال ابن عمر: أرأيت إن عجز واستحمق، أرأيت إن عجز واستحمق، أيضا في الصحيحين. فقالوا أنه عجز واستحمق استفهام إنكاري، تقديره نعم ولا يمنع احتسابها لعجزه وحمقه. وإن كان ابن القيم قال هذا رأي محض، ومعناه أنه أتى أحموقة وجهالة في زمن لم يؤذن له في الطلاق فيه، قال هذا ليس بدليل على وقوع الطلاق، لأن ابن القيم يرى أن وقوع أن الطلاق في الحيض غير واقع. يجاب على هذا الحديث، يعني إن عجز واستحمق، في رواية في مسند الإمام أحمد لما سئل ابن عمر عن احتساب التطليقة قال: نعم، أرأيت إن عجز واستحمق. فهنا زيادة نعم، نعم هذه تعود على ماذا؟ على احتساب التطليق. أيضا دليل، دليل الرابع في حديث ابن عمر رواية سعيد بن جبير، قال ابن عمر: حسبت علي بتطليقة. هذا عند البخاري، حسبت علي بتطليقة، وعند مسلم قال: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها، وحسبت لها التطليقة التي طلقتها. وأجابوا عن الحديث فقالوا: من الذي حسبها؟ هل هو ابن عمر رضي الله عنهما، أم عمر رضي الله عنه، أم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وهذا يجاب عنه بأنه من البعيد أن يحتسب ابن عمر، أن يحتسب ابن عمر التطليقة أو يحتسبها عمر، وقد رفع الأمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبالتالي فلن يحتسب ابن عمر أو عمر من عندي، ولن إنما سيكون ذلك بتوجيه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنه من المستبعد أن نرفع المسألة للرسول عليه الصلاة والسلام، رفعناه. وعمر رضي الله عنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن ابنه فعل كذا كذا كذا، فهل نقول بعد ذلك أن ابن عمر من عندي هو اللي حسب التطليقة؟ كيف وقد رفع الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ أو أن عمر رفع هو الذي أوقع التطليقة؟ كيف وقد رفع الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ دليل الخامس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض. وخد بالك من الرواية للحديث، أنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فجعلها واحدة، جعلها واحدة، أي احتسبت التطليقة. هذا الأثر عند البيهقي وغيره بسند صحيح، بسند صحيح. وننتبه لهذا الدليل أو هذه الرواية التي عند البيهقي لأنها نص في موضع النزاع، طالما صحت فهي نص في موضع النزاع، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي عليه النبي عليه الصلاة والسلام فذكر ذلك له فجعلها واحدة، أي جعلها طلقة واحدة. ودليل سادس فتوى ابن عمر رضي الله عنهما عن نافع، كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها. وإما أن تطلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك. هذا عند مسلم، هذا عند مسلم، لكن قالوا أن هذا فتوى ابن عمر، لكن هذا الكلام مما لا يقال بالرأي. في رواية يقول ابن عمر: إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. يعني معنى ذلك أن الطلاق، أن الفتوى هنا من ابن عمر أن الطلاق في الحيض واقع. دليل السابع للجمهور أنه طلاق من مكلف، طلاق من مكلف في محل الطلاق فوقع، هو الذي أوقع الطلاق هذا هو رجل ومكلف وأوقع الطلاق على زوجته فهو وقع، وأن الطلاق ليس مما يتقرب به إلى الله تعالى، فكيفما أوقعه وقع. فهل يلزم المطيع الطلاق ولا يلزم العاصي الذي طلق في الحيض؟ يعني الطائع الذي طلق على وفق السنة، طلق الطلاق السني يلزمه الطلاق، والعاصي الذي خالف شروط الطلاق السني لا يلزمه الطلاق؟ هذه أدلة الجمهور. الرأي الثاني الذي يرى بعدم وقوع الطلاق في الحيض لهم ردود على ما ذكرته، منها من هذه الردود وهو من الذي قال بذلك؟ طاووس وعكرمة ومحمد بن إسحاق وأهل الظاهر ومذهب ابن تيمية وابن القيم وبعض الفتاوى المعاصرة وليست كلها، قالوا إن الطلاق في الحيض ليس بواقع. ننظر إلى أدلته. في حديث ابن أبي الزبير محمد بن مسلم تدرس أنه سمع عبد الرحمن مولى عروة يسأل ابن عمر رضي الله عنهما: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ قال أي ابن عمر: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله عليه الصلاة والسلام فردها علي. إلى هنا ليس هناك من دليل، لكن في زيادة لأبي الزبير: ولم يرها شيئا، أي لم يرى هذه التطليقة شيئا، أي لم تعتسب، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. لو نظرنا لهذه الزيادة في هذه الرواية فحكم عليها أهل العلم بالشذوذ. الشذوذ حديث الشاذ هو ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، سواء المخالف هذا واحد أو أكثر من واحد، فيخالفون الأوثق في رواياتهم للحديث. فقالوا إن هذه الزيادة ولم يرها شيئا ليست بزيادة الثقة، لأن حال أبي الزبير محمد بن مسلم تدرس لا يحتمل منه أن يخالف الجماهير، يعني من رووا، الجموع يعني الذين رووا الحديث بغير هذه الزيادة، لذا قالوا هي شاذة أي ضعيفة. وعلى هذا الكثير من أهل العلم منهم أبو داود والخطابي والشافعي وابن عبد البر وغيرهم، فقالوا إنها شاذة تفرد بها أبو الزبير وحاله لا يسمح بتفرده، فخالف جميع من روى الحديث بدون هذه الزيادة. الدليل الثاني لأدلة القائلين بعدم وقوع الطلاق في الحيض ذكره ابن حزم عن نافع عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض لا يعتد بذلك. ذكر ذلك ابن حزم في كتاب المحلى، لكن سند هذا الحديث ضعيف، ولم يصح. وابن حزم يعني اختصر هذا الأثر فأخل بالمعنى، لأن هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف من نفس الطريق، وفيه قال ابن عمر لا تعتد بتلك الحيضة. ابن حزم اختصر الرواية فقال يعتد بذلك، وهي الرواية لا تعتد بتلك الحيضة. دليل الثالث قول طاووس أن طلاق الرجل لزوجته وهي حائض لا يعتد به، وهذا ليس بدليل، وإنما هو يثبت الخلاف في المسألة فقط. والآثار عن طاووس وخلاس ضعيف، ليست صحيح. دليل أو القول الرابع يعني أن النهي يقتضي الفساد، من أقوالهم يعني أو من أدلتهم أن النهي يقتضي الفساد، يعني إذا نهى المشرع عن شيء فهذا يؤدي إلى فساد ما نهى عنه المشرع. فالعبادات والعقود إذا فعلت على الوجه الذي نهى عنه المشرع لم تكن صحيحة، والمشرع قد نهى أو منع هذا الطلاق، فيكون إذن لا يقع إلا لما كان للمنع فائدة. والرد أن هذا قياس، وقياس في معارضة النص لصاحب القصة وهو ابن عمر رضي الله عنه. ومن المعروف أنه لا قياس في معارضة النص. إذن استعرضنا أقوال أو أدلة الجمهور في وقوع الطلاق في الحيض، وأدلة القائلين بعدم وقوع الطلاق في الحيض، ورأينا بعض الردود على هؤلاء وعلى أولئك. أرجح والله أعلم أن الطلاق في الحيض واقع مع مخالفة المطلق ويأثم، لكن الطلاق يقع. لماذا؟ لأن أدلة الجمهور أرى أنها أقوى وأكثر، وخاصة الدليل الذي ذكرت لك انتبه إليه لما قلت أنه طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فأتى عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فجعلها واحدة. فالحقيقة من وجهة نظري أن أدلة الجمهور متوجهة وأكثر في هذه المسألة، مع عدم إنكاري لمن أخذ بفتوى أن الطلاق في الحيض غير واقع، لكن هذا ما رجحته في هذه المسألة والله أعلم. أنظر إلى الأسئلة التي وردت على صفحة القناة أو على صفحتي الشخصية. سؤال عن هل يجوز الجلوس للتعزية لمدة 3 أيام؟ يعني من المتعارف عليه أن الناس يعزون لمدة 3 أيام، وأن الناس يذهبون إليهم لمدة 3 أيام، فهل هذا جائز أم ليس بجائز؟ جوز الحنفي قول الحنفي قولهم وقول في مذهب المالكية والحنابلة أنه يجوز أن نجلس للعزاء لمدة 3 أيام لمدة 3 أيام. ومن المعاصرين رجح الشيخ ابن باز عليه رحمة الله قال لا بأس بالاجتماع لاتساع المدن وبعدها الآن وسفر الناس من هنا وهناك من أجل أن يأتوا للعزاء، ليس كالزمن الأول. الآن المدن اتسعت وصارت كبيرة، فسيكون هناك مشقة أن يكون العزاء لمدة يوم واحد. وهناك قول آخر قالوا بالكراهة أنه لا يجوز أن يجلس للعزاء لمدة 3 أيام، وقالوا بالكراهة واعتمدوا أثر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي قال فيه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعت الطعام بعد دفني من النياح. كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعت الطعام بعد دفنه من النياح. طبعا اللي احنا عندنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر الجيران أن يصنعوا الطعام لأهل الميت لأن أهل الميت في شغل، لكن في الجاهلية كانوا يتفاخرون بذلك، فكانوا يذبحون على القبور ويطعمون الناس. ففي هذا الأثر يقول جرير: كنا نعد الاجتماع أي للتعزية إلى أهل الميت وصنعت الطعام بعد دفنه من النياحة. أجيب على ذلك بأن الكلام عن اجتماع الأمرين معا على عادة أهل الجاهلية وهذا هو المكروه، وهذا هو المكروه. فكانوا يذبحون الإبل والبقر من باب التفاخر، من باب التفاخر. أما إذا ذهبت إلى العزاء دون هذا التفاخر، بل صنع الطعام غير أهل الميت، إنما قدمت شرابا أو من جاءك من سفر بعيد وقدمت له طعاما دون تفاخر ودون ذبح ودون كذا دون تكلف، فقيل هذا ليس من هذا الباب. إذن خلاصة المسألة أنه هل يجوز أن نجلس للتعزية في يومها ولمدة 3 أيام؟ قلت أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من جوز ومنهم من قال بالكراهة، وينظر للمسألة في بعد الأماكن الآن وكذا. فلم نتعمد أن نجلس لمدة 3 أيام ولا نتعمد ذلك، ولكن نحن في بيوتنا ومن جاءنا للتعزية استقبلناه، خاصة مع بعد المدن والمسافات الآن والله أعلم. سؤال عن إدراك الجماعة: بما تدرك الجماعة؟ أنا دخلت متأخرا إلى صلاة الجماعة، وجدت الإمام يصلي، فهل تحتسب، كيف تحتسب أو بما تحتسب صلاة الجماعة؟ قيل تدرك بركعة، تدرك بركعة بالركوع إذا أدركت الإمام وهو راكع في آخر ركعة في الركعة الأخيرة فقد أدركت الجماعة، فقد أدركت الجماعة. وهذا رأي للمالكية وغيرهم، واختاره ابن تيمية وفريق من أهل العلم. وعند الشافعية أو هو المشهور عند الشافعية وكذلك الحنابلة قالوا يدركها ما لم يسلم الإمام، إذا كبر تكبيرة الإحرام وقبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى، قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى، أنت دخلت إلى الصلاة وجدت الإمام يجلس للتشهد الأخير فكبرت الله أكبر، مجرد ما كبر قبل أن يسلم التسليمة الأولى التي يخرج بها من الصلاة، فقالوا أنت هنا أدركت الجماعة، أدركت الجماعة حتى وإن لم تجلس، كبرت فقط ولم تجلس. فقالوا أدرك هنا جزءا من صلاة الإمام لحديث فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا عند الشافعية كما قلت المشهور عند الشافعية وعند وكذلك الحنابلة. أما الرأي الأول الذي ذكرته عند مالكية وغيرهم واختاره وابن تيمية أن الجماعة لا تدرك إلا بركعة. هو معنى حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وأيضا عندنا حديث إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا كمثلنا ولا تعدوها شيئا. ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة فالراجع والله أعلم أن الصلاة ثواب الجماعة يعني والجماعة تدرك بأن تدرك الإمام وهو راكع مع عدم الإنكار بمن ذهب إلى الرأي الآخر. لتمام الفائدة أيضا بما يدرك الوقت إذا كنت ذكرت أن الجماعة تدرك بإدراك الإمام في آخر ركوعه في آخر ركعة عند من قال بذلك وذكرت الرأي الآخر الذي قال تدرك طالما دخلت في الصلاة ولو بتكبيرة والإمام لم يسلم فقد أدركت الجماعة يدرك الوقت. فقيل أيضا بركعة كاملة يعني إذا ركعت بركعة كاملة. وفي الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وهذا حديث متفق عليه. وقيل بل بتكبيرة الإحرام يعني إذا كبرت تكبيرة الإحرام قبل الأذان للوقت التالي فتكون أداء وهذا عند الحنفية والحنابل. الخلاصة يعني للمسألتين بما تدرك الجماعة وبما يدرك الوقت المسألة خلافية والراجح والله أعلم أن ثواب الجماعة يدرك بإدراك ركعة وكذلك الوقت يدرك بإدراك ركعة. حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. حديث إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. والمسألة خلافية والله أعلم. السؤال التالي حول مسح شعر الرأس في الوضوء هل اشترط أن نمسح شعر الرأس بكامله؟ نحن نعلم أن السنة وردت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح شعر رأسه إقبالا وإدبارا صلى الله عليه وسلم هكذا. فهل هذا على سبيل الاستحباب أم على سبيل الوجوب؟ يعني يشترط في الوضوء أن تمسح شعر الرأس بكامله أم يكتفى على بعض شعر الرأس؟ مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فهناك من يرى أنه يجب أن تمسح شعر الرأس بكامله للرجل والمرأة وهذا مذهب الإمام مالك وظاهر مذهب الإمام أحمد يعني في روايات مختلفة في المذهب هذا ظاهرها واختاره ابن تيمية وفريق من أهل العلم. وقالوا لأن في قوله سبحانه وتعالى فامسحوا برؤوسكم فقالوا إن الباء هنا لا تأتي للتبعيض في الأمر بمسح الرأس وامسحوا برؤوسكم فقالوا إن الباء لا تأتي للتبعيض في اللغة وأن السنة بيّنت أن المسح لجميع شعر الرأس. وأنا ذكرت ذلك في بداية كلامي، لكن الخلاف هل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام على سبيل الاستحباب وهو استيعاب جميع الرأس، أم هو على الوجوب؟ فمن قال للوجوب سميتهم لك، وقالوا إن الباء في قوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم لا تأتي للطبيب، لا تأتي للطبيب. وفريق من أهل العلم قالوا بل يجزئ أن يمسح بعض شعر الرأس، بعض شعر الرأس، الربع أو النصف أو قيل ثلاث شعرات. وهذا قاله أبو حنيفة والشافعي، وقالوا إن الباء تأتي للتبعيض، وأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة مسح على بعض شعر الرأس واستكمل على الإمام، واستكمل على الإمام. وهناك رأي ثالث يعني ورد عن الإمام أحمد أنه فرق ما بين الرجل والمرأة، وقال أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل، يعني طبعا المرأة شعرها طويل فاستيعاب جميع شعر الرأس فهذا يعني يتعصر عليه، وإن كان المسح يكون يعني في الرأس، يعني إيه مثلا شعرها طويل لن تمسح كل الشعر، إنما الشعر في يعني في الرأس. ففرق بين الرجل وبين المرأة. أنا فقط أريد أن أشير إلا أن إنكار أن الباء تأتي للتبعيض في اللغة العربية، وهذا كما نقلته عن الفريق الذي قال باستيعاب جميع الرأس وسيبوي أو سيباوي، أنكر أن الباء تأتي للتبعيض في كتابه الكتاب. فلكن الحقيقة أن هناك من أهل اللغة من قال إن الباء تأتي للتبعيض، أن الباء تأتي للتبعيض، وامسحوا برؤوسكم، فالباء هنا تأتي للتبعيض، فلمن قال بذلك، من قال بذلك. وأنا أرى أن الإنسان يحقق السنة، يحقق السنة في ذلك، ويبتعد عن خلاف أهل العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ الماء بيديه ويمسح شعر رأسه، يضع الماء كذا، إنما هو مسح ومسح، يقبل ويدبر على شعر رأسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. ومن أخذ بفتوى الإمامين أبي حنيفة والشافعي في أنه يجزئ أن تمسح بعض شعر الرأس، فهذا أيضا مذهب قوي ولا إنكار فيه، مع إثباتي أن الأولى والأكمل أني أمسح شعر الرأس بكامله، والله أعلم. السؤال التالي: الميت الذي يموت وعليه صيام، من الذي يصوم عنه هذا الصيام؟ من الذي يصوم عنه هذا الصيام؟ عندنا في الحديث من مات عليه صوم صام عنه وليه، فهل وليه هذه يعني تشمل كل الأقرباء أم الوارثين فقط، العصب أو العصبات؟ فمن الذي يصوم عنه؟ من الذي يصوم عنه؟ من العلماء من قال يصوم عنه الورثة فقط، الذي يرثه والذي يصوم عنه، ومنهم من قال العصبات هم الذين يصومون عنه، ومنهم من قال كل قريب يصوم عنه، كل قريب يصوم عنه. أنا أرجح أن كل قريب يصوم عنه، هذا قال به بعض أهل العلم، قالوا حتى ولو كان أجنبيا وتبرع للصيام عنه أجزأ ذلك، وقاسوه على سداد الدين، إنسان عليه دين فتبرع أحدهم أن يسدد الدين عنه فهذا يجوز، فقاسوه على ذلك، فالأمر واسع، الأمر في ذلك واسع، والله أعلم. سؤال عن ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان؟ في نهار رمضان، أولا هذا حرام، هذا حرام، وهذه كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، فهذا عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، وهي عتق رقبة. فإن لم يجد رقبة كما في أيامنا انتقل إلى صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين، لم يستطع لمرض أو لتقدم في السن فينتقل إلى الطعام 60 مسكين. يبقى إذن على الترتيب عليه الكفارة المغلظة، هو آثم ومرتكب لكبيرة من الكبائر، الذي يأتي زوجته في نهار رمضان وهي إن طاوعته، وإن كانت دي مسألة خلافية ربما أرجع إليها، إن طاوعته فعليها الكفارة، إن أكرهت فليس عليها، على تفصيل في هذه المسألة ربما أعود إليه. فعليه الكفارة المغلظة، عتق رقبة، لا يجد رقبة، يصوم شهرين متتابعين، لا يستطيع لمرض أو لظرف من الظروف يحتاج إلى فتوى، فهذا ينتقل إلى الإطعام، ينتقل إلى الإطعام، يطعم 60 مسكينا وجبة مشبعة، وجبة مشبعة، ويصوم يوما مكان اليوم الذي أفطر فيه وجامع فيه زوجته. هذا عليه الجمهور، هذا عليه الأئمة الأربعة، أن الذي جامع زوجته في نهار رمضان عليه الكفارة المغلظة كما ذكرت، ويصوم يوما غير، يعني ولو صام 60 يوما عليه يوم آخر، وهذا عند الجمهور لوجود رواية في صوم النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل الذي جامع صوم يوما مكانه، وبتلك الرواية أخذ الأئمة الأربعة جمهور وجمهور أهل العلم، والله أعلم. السؤال التالي عن أوقات الكراهة، أوقات في الصلاة، يعني في الصلاة أوقات الكراهة، أوقات في حديث يعني التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، يعني يثق فيهم رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وبنحو هذا أيضا ورد عن أبي سعيد الخدري، هذا حديث متفق عليه، نهى عن الصلاة بعد الصبح، بعد صلاة الفجر لا صلاة، إلا لو كنت لم تصلي سنة الفجر القبلية فإنه يجوز أن تصلي بعد صلاة الفجر، ولو انتظرت لوقت الضحى كان أفضل، يجوز أن تصلي لكن لو انتظرت لوقت الضحى كان أفضل حتى تشرق الشمس، فلا نصلي حتى تشرق الشمس، بعد شروق الشمس من 10 دقائق إلى ربع ساعة، فبعد ذلك نصلي، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، لا نصلي أيضا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، هذان وقتان. انظر إلى، يوجد أوقات أخرى، نعم، في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، يعني ندفن فيهن موتانا. إيه بقى 3 ساعات أوقات؟ يعني أوقات ساعات هنا مش معنى 60 دقيقة، أوقات حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، اللي احنا قلنا الشروق ده، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب، يعني تميل للغروب حتى تغرب. إذن هنا معنى 3 أوقات، بعد العصر حتى الغروب، وعندنا بعد الفجر حتى بعد الشروق من 10 دقائق لربع ساعة، وعندنا قبل أذان الظهر حوالي أيضا من 10 دقائق لربع ساعة، هذه أوقات نهي عن الصلاة فيها أو عن دفن الموتى فيها. وعلة النهي وردت في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنها تطلع، أي الشمس حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وفي وقت الظهيرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: تسجر جهنم، تسجر جهنم والعياذ بالله، لو قبل أذان الظهر من 10 دقائق لربع ساعة لا نصلي في هذا الوقت. وفي الغروب قال: تغرب بين قرني شيطان، الشمس يعني، وحينئذ يسجد لها الكفار، وحينئذ يسجد لها الكفار. وهذا الحديث في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. وهذا العلماء قالوا هذا عملا بقاعدة سد الذرائع، سد الذرائع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يكلم الصحابة وقال الصحابة سيسجدون للشمس كما يسجد الكفار. لكن هذه القاعدة قاعدة جليلة عندنا في الشرع، وقاعدة كبيرة عندنا في الشرع، وهي قاعدة سد الذرائع، وأن كل ما من شأنه أن أدى إلى ضلال في السابقين أو إلى شرك في السابقين فإن الإسلام منعه تماما. وهذه القاعدة تسمى بقاعدة سد الذرائع. أكون بهذا السؤال وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.